بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي في هذا الحديث: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ حديث ضعيف. نعم، حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجة، وفي سنده مجهولان. راو يقال له الحصين الحبراني، وآخر يقال له أبو سعيد. الراوي عن أبي هريرة أبو سعيد الخير، قيل مجهول. وأما أبو داود فيقول هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن علة الحديث إن كان هذا كما قال أبو داود صحابيا، يبقى علة الحديث حصين الحميري الحبراني مجهول. والمعنى أنه إذا وصل إلى مكان في صحراء ليس هناك ما يستتر به ليقضي حاجته من حجر أو شجر، فيجمع له كثيبا من رمل ويقضي حاجته خلفه، يستدبرها أي يجعل ظهره إلى هذا الكثيب الذي فعله. وهذا ليس بلازم إن كان لا يراه أحد في خلاء أو في ليل، وإنما يسمي الله ويأتي بذكر دخول الخلاء، فهذا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم كما مر معنا في الحديث. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله في قوله اتقوا اللاعنين على هذه الرواية، لأن هذه الرواية فيها اتقوا اللاعنين واتقوا اللعانين بصيغة اسم الفاعل وصيغة مثال المبالغة. قال بصيغة التثنية، وفي رواية مسلم قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. قال الخطابي: يريد باللاعنين الأمرين الجانبين للعن، اتقوا اللاعنين أي اتقوا الأمرين اللذين يتسببان في أن يلعن فاعلهما. اتقوا الأمرين اللذين يتسببان في أن يلعن فاعلهما. فقيل فيهما لاعنان لأنهما كان سببا في اللعن الحاملين للناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني أن عادة الناس لعنه فهو سبب، فانتساب اللعن إليهما من المجاز العقلي، يعني نسبة اللعن إلى قضاء الحاجة في مكان الظل أو في الطريق، قضاء الحاجة في مكان الظل أو في الطريق يقال له لعن من باب أنه كان سببا، يقال له لاعن من باب أنه كان سببا في ماذا؟ في أن لعن صاحبه. قال قالوا وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فاعل بمعنى مفعول، فهو كذلك من المجاز، أي من مجاز الصيغة أنها جاءت صيغة بلفظ وقصد بها لفظ آخر. قال والمراد بالذي يتخلى في طريق الناس، اتقوا اللعانين أو اللاعنين. وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ما معنى يتخلى؟ قال والمراد بالذي يتخلى في طريق الناس أي يتغوط فيما يمر به الناس، فإنه يؤذيهم بنتنه واستقذاره ويؤدي إلى لعنه، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، وهو مما يتهاون به الناس، فإن هذه أمور مشتركة يشترك فيها الناس، الاستظلال بالأشجار أو بالأحجار الضخمة أو بالحوائط والجدران، هذه يملكها الناس جميعا، فهو كغيره، فكونه يقضي حاجته من الاستظلال والراحة ثم يختم ذلك بأن يتغوط في ذلك المكان وينصرف، هذا فيه مع كونه عرض نفسه للعن فيه أيضا فيه سوء الخلق والتعامل مع الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فأنت كما أنك لا تحب أن يسبقك بالأذى هذا الذي فعلته أحد، فكذلك الناس لا يحبون أن يأتوا إلى مثل هذه الأماكن التي يرتاحون فيها فيجدوا هذه المناظر الشنيعة المقززة المقرفة المستقذرة أو المستقذرة، ربما تسبب الشخص في أن يلعن ويكون لعنه في ذلك مستحقا. وإن لم يجز يعني هل الآن في هذا الإذن في لعنه بأن يقال لعن الله من فعل كذا، أم هو من باب الإخبار أن الناس يفعلون ذلك، يستعجلون فيسبون ويشتمون ويلعنون من فعل هذا وإن لم يكن مأمورا به ولا مأذونا فيه، لكنه إذا وصل اللعن يصل إلى مستحق كما هو ظاهر الحديث، بمعنى أن اللعنة تدور وتنظر هل تجد منفذا في صاحبها الذي لعن، فتجد منفذا من جهة أنه يسب ويشتم، تسبب في أن يسب ويشتم لا في أن يطرد من رحمة الله، إنما في أن يسب ويشتم. فعلى هذا الناس كذلك أيضا كما هم محتاجون إلى الراحة في ولا سيما أيام الأشجار أيام ظلال الأشجار والثمار ويأتون إلى أماكن يتنافسون فيها، ينبغي للشخص أن يكون محترما للآخرين كما يحب من الآخرين أن يحترموه، فإذا نزل مكانا يعتني بلف ما تركه من آثار أكله أو شربه لا يكون كالبهيمة كل شيء لا تحته ويترك المكان مستقذرا، هذا شيء يتعجب منه، لكن إذا نزل الإنسان في مكان وهذا المكان يقصده الآخرون فأكل أو شرب يلف ويأخذ القمامة التي تسبب بها من أكياس أو علب أو نحو ذلك، آثار طعام يرمي بها في المكان، هذا كله ليس من الأدب، وربما كان سببا في أن يحرم غيره، أن هذه الأشياء إذا كثرت ربما انزعج أصحاب المكان الأصريون وتأتي وقد فعلوا شوكا يمنعون الناس من الدخول إلى هذا المكان. بسبب ماذا؟ بسبب سوء أدب وقلة احترام بعض من نزل، كذلك العبث بأشجارهم وزروعهم وثمار أشجارهم، هذا أيضا مما يسبب أنهم يحوطون الأماكن ولا يتركون أحدا يصل إلى الأماكن التي يجد الناس فيها راحة. نعم، وهذا أيضا بما ينظر فيها أيضا إلى ماذا؟ إلى جهة أن لا يكون هناك اختلاط في مسألة الأماكن التي يستريح الناس فيها تحت ظلال الشجر، يكون هذا راكن هنا هو وأسرته وعائلته في هذه الزاوية، وهم قد فتشوا عن وجوههن، قد فتشن عن وجوههن، والآخر يأتي بجواره، الثالث بجواره، فيقع نوع من الاختلاط، هذا لا يجوز، والله المستعان. الشاهد كلامنا على هذا الذي يؤذي نفسه بأن كان سببا في لعن نفسه ويؤذي الآخرين بفعلته، وربما بأن يمنع الآخرون من الاستظلال أو الذهاب إلى ذلك المكان. قال الصنعاني رحمه الله: فإن كان لعنه جائزا فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة، وإن كان غير جائز فقد تسبب إلى تأثيم غيره بلعنه، أيضا كان سببا في الإثم. فإن قلت فأي الأمرين أريد هنا؟ قلت: أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الحافظ المنذري في ترغيب والترهيب عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وأخرج في الأوسط والبيهقي وغيرهما برجال ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري وقد وثقه ابن معين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلس خيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والسخيمة بالسين المفتوحة المهملة والخائن معجمة في مثنى تحتية العذرة، يعني الذي هو الغائط. هذا قال المحقق هنا، قال في التلخيص: إسناده ضعيف لكن له شاهدان، أحدهم عن حذيفة بن أسيد والثاني عن أبي ذر وفي سنده ابن لهيعة. قال: فهذه الأحاديث دالة على استحقاقه اللعنة، والمراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا، مناخا مكان ينيخون فيه رواحلهم، المناخ المكان الذي تناخ فيه الراحلة، ثم اتخذ بعد ذلك واستعمل في كل مكان حط فيه الناس ينزلونه ويقعدون فيه، إذ ليس كل ظل يحرم القعود لقضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك. قلت: هذا يدل له حديث أحمد أو ظل يستظل به. طيب، إذن هذه فائدة أخيرا نختم بها الدرس، أن المراد بالظل هو الظل الذي يقصده الناس للراحة، مكان واسع مهيأ تحت شجرة الناس يقصدونه للاستراحة. نعم، فهذا لا يجوز لك أن تقضي حاجتك. والغائط أشد من البول، لأن البول ربما ساعات مع الريح والشمس وذهب أثره، أما الغائط فلا، يأخذ له وقتا و وليس المراد أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته تحت أي ظل، فإنه سيحتاج إلى أن يكون وراء شجرة وراء حجرة. نعم، فالمقصود أنك تنظر إلى الظل الذي يغلب على ظنك أن الناس لا يقصدونه فتقضي حاجتك عنده. طيب، أما الظل الذي يغلب على ظنك أن الناس يقصدونه، مغارة، كهف، شجرة ظليلة، آثار من مكان ناس يجلسون فيه، هذا اترك، لا تعرض نفسك للعن. والله المستعان، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.